بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: جيم، أي من أنواع أسباب النزول، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهذه قد جاء الحديث عند الإمام أحمد عن عائشة، وعلقه البخاري، أن خولة بنت ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها أوس بن الصامت وأنه ظاهر منها. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إنها لتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية الغرفة، فسمعها الله عز وجل ولم تسمع عائشة. فأنزل الله عز وجل سورة المجادلة، سميت بسورة المجادلة نسبة إلى هذه المرأة التي كانت تجادل في شأن زوجها وتسأل حين ظاهر منها. فأنزل الله عز وجل حكم الظهار، إذا ظاهر الرجل من امرأته وقال: أنت علي كظهر أمي، بيّن الله عز وجل في هذه السورة هذا الحكم. والشاهد من هذا أن هذه واقعة حصلت بين هذه المرأة وزوجها، فأنزل الله عز وجل القرآن لمعرفة الحكم في ذلك وبيان هذه المسألة، فهذا من أسباب النزول. قال رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن أسباب النزول لها فوائد عظيمة، وقال بعضهم: لا فائدة فيها، وهذا قول شاذ، بل أسباب النزول مهمة جدا ولها فوائد عظيمة. قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها: أولا، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل الوحي عليه الوحي، أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له، وهذا فيه رد على المشركين الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر وأنه أتى بهذا القرآن من عند نفسه، هذا فيه رد عليهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا عن بعض المسائل فلا يجيب حتى ينزل القرآن، وهذا يدلك على أنه من عند الله، أن القرآن من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا من فوائده، من فوائد أسباب النزول معرفة أن القرآن من الله ومنزل من عند الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا حق التبليغ. ومعرفة أسباب النزول تعرف بما صح من الروايات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نعرف أن هذا من أسباب النزول؟ بالروايات، بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عن الصحابة رضي الله عنهم إذا صح ذلك، فإن ما جاء عن الصحابة موقوفا في باب أسباب النزول فله حكم الرفع عند جماهير أهل العلم. إذا نعرف أن هذا سبب نزول إما بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنص عن صحابي من الصحابة وصح الإسناد إليه. قال: مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك، الأول في قوله حين ينزل يتوقف فينزل الوحي، أو يخفى الأمر فينزل الوحي، الأول الذي فيه التوقف. قال: مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: ففي صحيح البخاري، بل ومسلم، في البخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرد عليهم شيئا. قال: فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. هذا شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا عن طريق الوحي، لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا عن طريق الوحي. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ويجاب بهذه المسألة عمن يسأل عن أمور غيبية لا دليل عليها، يقال له: لماذا تسأل؟ هذه أمور ترجع إلى الله. أو عن الذي يسأل عن كيفيات صفات الله عز وجل، يقال له: هذه بدعة، لماذا تسأل وليس عندنا دليل في ذلك. كما أنهم سألوا عن الروح فقال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تكون في الجسد، وإذا به حي يتحرك ويخرج ويدخل وينطق ويسمع ويبصر، وتفارق هذا الجسد في لحظة وإذا به يصير جثة هامدة. إذن فهي أمر لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم كيفيته وتفاصيله إلا هو سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن كلما جاء في القرآن ويسألونك، كلما جاء في القرآن ويسألونك، قال معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء فتوقف ثم نزل القرآن ببيان ما سئل عنه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، أمره الله أن يقول لأنه ما كان عنده علم بذلك. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهكذا هذه الآية. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن فكلما في القرآن فيه يسألونك معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فتوقف فنزل الوحي ليبين له الإجابة الصحيحة التي يرد بها على أولئك السائلين، سواء كانوا من المشركين أو كانوا من المسلمين. قال: ومثال الثاني، الثاني هو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي يبين ذلك. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي صحيح البخاري وهو في مسلم أيضا أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه، وعمه عبد الله بن رواحة، بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هذه الحادثة وهذا سبب النزول فيه فوائد كثيرة، منها أن المنافقين إنما يظهرون قوتهم وشجاعتهم على أهل الإيمان في المعركة، ربما لا يكون لهم همس ولا يوجدون في مواقف الشرف والبطولة والشجاعة، فإذا رجعوا أظهروا أنهم هم الوحوش وأنهم هم الشجعان. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تصفر من صفير الصافري. هكذا يقول بعضهم عن الحجاج. الشاهد من هذا أن المنافقين هذا حالهم، ومن كان على شاكلتهم ففي مواجهة الأعداء لا يوجد لهم أثر، وإذا حصل الأمن والأمان ربما كشروا أنيابهم على أهل الإيمان. فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أذلة، بأنهم أذلة وهم هم الأعزاء، فأنزل الله عز وجل بيان باطلهم وبيان شرهم. وزيد بن أرقم لما سمع هذه المقالة من عبد الله بن أبي ذهب يشتكي، لأن هذا طعن في دين الله وطعن في الله وفي أولياء الله وفي رسول الله. فلما كذبوه وحلفوا ما كان عنده بينة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ظاهرهم لأنهم حلفوا أنهم ما قالوا، وهذا دأب المنافقين يكذبون ويحلفون، فالذي تجد أنه دائما يكذب وإذا قيل له أنت قلت كذا يحلف الأيمان المغلظة وهو كاذب، هذا فيه صفة من صفات المنافقين، فيه صفة من صفات المنافقين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أنه لا بد من التثبت في نقل الأخبار، وهذا أمر مهم، التثبت في نقل الأخبار. فزيد بن أرقم مع أنه متأكد أن عبد الله بن أبي بن سلول قال هذه المقالة، ومع ذلك لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى نزل القرآن. هذا يدلنا على أنه لا بد من التثبت في نقل الأخبار، فلا ينبغي للمسلم أن يكون صاحب إشاعات وأخبار كاذبة ينقل من هنا إلى هنا ولا يتحرى، بل يتحرى في قوله ويتثبت في نقله. وفي هذا أيضا أن الفرج من الله، فإنه لما كان زيد بن أرقم صادقا فرج الله عنه، ونزلت الآية تصديقا له وتفريجا لكربته وتأييدا لما ذكره، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ثم أكمل بقية الآيات في هذه السورة في سورة المنافقين التي وسمتهم وقصمتهم ووصفتهم بما هم فيه من الصفات السيئة ومن تبيث النوايا الخبيثة، بل كما ذكر الله عز وجل في هذه السورة أنهم قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذا نستفيد منه إن أن أهل الباطل يستغلون الأموال إذا كانت في أيديهم لحرب الحق والصد عن سبيل الله، يقطعون عنهم الأموال حتى ينفضوا، وظنوا أن هؤلاء ما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل المال، مساكين هؤلاء المنافقين، يظنون أن الناس نواياهم كنواياهم، لما كانت نواياهم دنيوية ظنوا أن الصحابة أيضا كذلك، فإنهم لو قطعوا عنهم المال تركوا الإسلام وتركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ظن خاطئ، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد تركوا أموالهم كلها في مكة وجاءوا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يرجعون إلى الدنيا ويتركون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن هذا ظن المنافقين، وظنهم بالله عز وجل سيء، وهكذا كل من كان على شاكلتهم. والشاهد من هذا أن هذه الحادثة وقعت فنزل القرآن ببيانها، وأن المصيب فيها زيد بن أرقم، وأن المنافقين مخذولون، وأنهم يتحينون الفرص للطعن في الإسلام من الداخل. فانظر، خرجوا في الجهاد مع الرسول وهم في طريقهم ويطعنون في رسول الله ويتوعدون بأنهم سيطردون الصحابة من المدينة، هكذا حال المنافقين وأصحاب الطابور الخامس الذين يطعنون من الداخل، ويكون ضررهم أشد من ضرر الأعداء ومن ضرر الكافرين. قال الثاني: بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. هذا من فوائد أسباب النزول، أن الله عز وجل يدافع عن نبيه، ففي أسباب النزول في بعضها بيان في دفاعه عن نبيه صلى الله عليه وسلم مما يقوله الكافرون ويغمز فيه الغامزون ويطعن فيه الطاعنون. قال: مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ذكر الشيخ العثيمين أنهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزل أو كما نزلت الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وغير ذلك، فأرادوا التشكيك في كون هذا وحي. هذا ليس بوحي. لماذا ليس بوحي؟ قالوا لأنه لم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب المتقدمة، فرد الله عليهم بهذه الآية وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي نزل كذلك مفرقا، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله إنما هو فهم من ظاهر الآية، وإلا ليس هناك حديث في سبب نزول هذه الآية، ولكن مفهوم هذه الآية هذا، أنهم لما طعنوا في القرآن لماذا لا ينزل جملة واحدة، بيّن الله أن نزوله مفرقا لحكمة عظيمة، وهي تثبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من حادثة وكم من ضائقة وكم من أمر حصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه الكرب ثم ينزل القرآن بالفرج، كما تقدم في قصة المرأة في حديث جندب التي قالت له: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تفريج من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أمثلة ذلك كثيرة، قال: وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. وحديثه في الصحيحين عن عائشة، والمراد بآيات الإفك أوائل سورة النور، آيات عديدة في الدفاع عن عائشة رضي الله عنها وبيان تلك الإشاعة الكاذبة التي أشاعها المنافقون عن عائشة. فنزل القرآن يبين طهارة عرض النبي صلى الله عليه وسلم وكذب المنافقين، وأن هذا قول باطل، وبينه في آيات كثيرة. إذن فالقرآن قد ينزل من فوائد نزوله الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته وعناية الله عز وجل به، وقد ينزل كما تقدم أيضا من فوائده أنه يبين فيه أن القرآن كلام الله، لأنه ينزل من عند الله ولم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عند نفسه، وإنما هو كلامه سبحانه وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.